السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأثني عليه الخير كله، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، فصلوا عليه. أما بعد، فقد اخترت لكم مجموعة من المختصرات في هذه الحلقة، أسأل ربي سبحانه وتعالى القريب الكريم أن يبارك فيها للجميع. أول هذه المختصرات ما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع كلمات لا يضرك بأيتهن بدأت. هذا من التسهيل، من الرحمة بنا، لا يضرك بأيتهن بدأت، يعني المهم أن تقولها، المهم أن تتذكرها، المهم أن ترطب لسانك بها. أحب الكلام إلى الله أربع كلمات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. أنا أسأل نفسي وأسألكم، ما دام أن هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، فكم منا ممن مر عليه يوم لم يقلها ولا مرة واحدة؟ بل كم منا ممن مر عليه يومان وأسبوع وأسبوعان لم يقلها مرة واحدة؟ لماذا؟ لأننا لا نتذكرها ولا نعرفها، بل ذكرنا لله سبحانه وتعالى قليل أمام ذكرنا للبشر، أمام ذكرنا للدنيا. بل كم منا ممن يستحضر ويتغنى بأغاني للمطرب الفلانية والمطرب الفلاني أكثر من ذكره لله عز وجل. لما لا تذكر الله سبحانه وتعالى وتثني عليه وتحمده وتشكره وتسبحه وتهلله وتحمده، وهو الذي أعطاك كل شيء، أعطاك القدرة، أعطاك العافية، أعطاك الصحة. فمن المنطق، من الشكر الواجب علينا أن نذكر الله سبحانه وتعالى الذي قال لنا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه الكلمات الأربع من أحب الكلام إلى الله، من أحب الكلام إلى الله. نعم، من أحب الكلام إلى الله. لو علم الإنسان أن بعض الكلمات محبوبة لزوجته، أو محبوبة لأولاده، أو محبوبة لأستاذه، أو محبوبة لصديقه وزميله، لكررها لأن زميله يحبها. أحيانا المرأة تعرف أن جارتها إذا زارتها تحب أن تقدم لها الحلى الفلاني الذي تصنعه في المطبخ عندها، فتقدمه، تريد أن تدخل السرور على جارتها. فما بالكم بالله سبحانه وتعالى العظيم المتعالي الذي يحب أن نقول هذه الكلمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، فلذلك مدح نفسه. فالله عز وجل يحب منا أن نذكره، أن نمدحه، أن نحمده، أن نثني عليه. سبحان الله تنزيه لله عز وجل من كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. مثال ذلك: هل الله سبحانه وتعالى يظلم؟ نقول سبحان الله. هل الله عز وجل يعبث؟ نقول سبحان الله. هل الله سبحانه وتعالى يجهل؟ نقول سبحان الله. هل الله سبحانه وتعالى ينسى؟ ربما يوم القيامة يدخلك النار وأنت تستحق الجنة لأنه نسي أعمالك الصالحة؟ نقول سبحان الله. هل الله عز وجل ينام فيغفل عن خلقه؟ نقول سبحان الله. هل الله سبحانه وتعالى تشريعه ناقص؟ هل تشريع الله سبحانه وتعالى يناسب عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله لم يدري ما الذي سيحصل من التطور الاقتصادي والتطور التقني والتطور الاجتماعي؟ فشرعه يناسب قبل 1400 سنة، أما الآن فلا يناسب. نقول سبحان الله. سبحان الله القائل لنا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سبحان الله والحمد لله، وصف الله عز وجل بالكمال المطلق، كلمات تبعث الرضا في القلب، كلمات ترفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى، كلمات تكسبك رضا الله عز وجل عنك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذه الكلمة العظمى التي انفصل الناس في الدنيا ما بين مسلم وكافر، وسينفصلون يوم القيامة، بعضهم إلى جنات النعيم إلى أبد الآباد، وبعضهم إلى المصير الآخر والعياذ بالله. لا إله إلا الله أكبر حقيقة في هذا الوجود، أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. الآلهة كثيرة لكنها آلهة ضعيفة، آلهة مسكينة، آلهة لا تضر ولا تنفع، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هناك في الصين من يعبد الـ 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 الأحجار، وهناك في الهند من يعبد الأصنام، وهناك في الدول العربية من يعبد الأشخاص، وهناك من يعبد الشيطان كما يسمى بعبدة الشيطان، وهناك من يعبد النساء، وهناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد القمر، وهناك من هداه الله سبحانه وتعالى ليعبد الخالق عز وجل الذي لا يستحق أحد العبودية ولا الخوف ولا التوكل ولا الرجاء إلا منه سبحانه وتعالى. ولذلك أتذكر لما بعث الله عز وجل موسى عليه السلام إلى فرعون، قال له الله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يا فرعون، أنت تزعم الربوبية، أفلا أدلك على الإله الحق؟ أفلا أدلك على الإله الذي يستحق أن يعبد وأن يخضع له وأن يذل من أجله وأن تراق الدماء من أجله وأن يبذل من أجله سبحانه وتعالى وأن يطمع في رؤيته وفي رضا وفي دخول جنته؟ أهديك إلى ربك. لذلك مهمة الأنبياء كانت تتلخص في شيئين: تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى، وتعريف الناس بالطريق الموصل إليه، زيدوها ثالثا، وتعريف الناس بالثمرة التي سيجنونها بعدما يسلكون هذا الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أخيرا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر من كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يخرج من سلطان الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. المختصر الذي بعده عبارة عن حكمة رائعة وجميلة. تقول هذه الحكمة: من يسرق بيضة يوشك أن يسرق دجاجة. وأنا أزيدها وأقول: ومن يسرق دجاجة يوشك أن يسرق حظيرة. وأزيدها وأقول: ومن يسرق حظيرة يوشك أن يسرق البلد كله. هكذا السراق، هكذا الحرامية، هكذا اللصوص، يبدأون بسرقة الشيء اليسير ثم تتجرأ نفوسهم ويستمرئون سرقة ما هو أكبر وأكبر وأكبر حتى يسرقون البلد كله. يبدأ ببيضة واحدة وهو صغير فيتساهل معه، يتساهل معه أبوه: هذا سرق بيضة، لا تكبر الموضوع، مجرد بيضة. إذا تساهلت معه في هذه البيضة ستجرأ يوم من القيامة في يوم من الأيام ويسرق بيضتين، ثم يسرق الدجاجة نفسها التي تبيض، ثم يسرق الحظيرة كاملة، ثم بعد سنوات يصبح وزيرا أو يصبح مسؤولا أو مديرا عن المشاريع، فيسرق من مقدرات البلد، ويسرق من بيت مال المسلمين، ويسرق الطعام حتى من أفواه المساكين واليتامى والأرامل. إذن الحل ألا يتساهل مع الإنسان في السرقات اليسيرة. أضرب لكم مثالا تربويا مهما. أحيانا نزور نحن أو يزور الواحد منا مع زوجته وأولاده جيرانه أو أقاربه أو أصحابه، ثم لما نريد الرجوع في الليل إلى بيتنا ننظر وإذا الولد قد أخذ لعبة ابنهم، وإذا هي لعبة لا تساوي ريالين، لا تساوي جنيهين، فيقول الأب: لا بد أن نعيدها. هل علم الولد أنك أخذتها يا ولدي؟ لا، لم يعلم. هل علمت أمه أنك أخذتها؟ لا. إذن نعود ونعيدها. فتقول الأم: هي لا تساوي ريالين، لماذا نعيدها؟ لا، هو مبدأ، حتى وإن كانت لا تساوي إلا ربع جنيه أو ربع ريال أو ربع دولار، مبدأ لا بد أن نحافظ عليه، أن هذه اللعبة ليست للولد، وبناء عليه لا يحق له أن يستخدمها أو أن يستولي عليها إلا بإذن صاحبها. فوجب علينا أن نثبت على هذا المبدأ، بل لو تساهلنا معه في المرة الأولى وقلنا: هذه لعبة بريالين، بعد أسبوع وأسبوعين سيتساهل بلعبة قيمتها 20 ريالا أو ب200 ريال، ثم بعد ذلك يتعود الولد ويستمر مسألة السرقة ويرى أن المسألة يسيرة، مثل ما يفعل من يسمون بالشحاذين. ربما في بداية الأمر يسأل الناس أن يساعدوا لأنه محتاج فعلا، فيبدأ يتعود على سهولة الحصول على المال، سهولة الحصول على المعونة بشكل بارد، ثم بعد ذلك لا يريد أن يعمل، لأنه يقول لماذا أعمل، لماذا أتعب نفسي، لماذا يتصبب العرق مني بسبب الجهد واستمرار البذل، ها أنا ذا أقف عند المسجد أو أطرق الأبواب أو آتي إلى الناس في أماكن تجمعهم، أسأل هذا جنيها وأخذ من هذا جنيهين وهذا أربعة وهذا خمسة حتى أتحصل على مجموعة من الأموال. إذن المسألة مبدأ يجب أن يحافظ الإنسان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسير في الطريق وهذا في الحديث الصحيح، فوجد تمرة، وجد تمرة كم تساوي هذه التمرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. النبي صلى الله عليه وسلم يتورع ويعلمنا الورع، لأنه مبدأ عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، إنما يقبل الهدية، هذه أخشى أن تكون من الصدقة التي لا تحل لي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرة واحدة أيمكن أن تؤثر على المجتمع الإسلامي؟ تمرة واحدة أيمكن أن تؤثر على الاقتصاد الإسلامي؟ تمرة واحدة أيمكن أن تؤثر على اقتصاد الدولة؟ وما يضر الناس أن أخذت تمرة واحدة؟ لا، هو مبدأ يجب أن يحافظ عليه. ولذلك كثير من المسؤولين في عالمنا الإسلامي بل في العالم كله يسرق ثم يقول: هذا الألف الذي أخذته أنا من خزينة الدولة أو من رشوة قبلتها من أحد، أو تظنون أنها ستؤثر على أموال الناس وعلى اقتصاد الناس؟ يا أخي، هو مبدأ يجب أن تتقي الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان يسيرا عند الناس لكنه عظيم عند الله سبحانه وجل. أو بعضهم يتحجج بقوله: يا أخي أنا سرقت ألف ريال. هناك من يسرق الملايين، وهناك من يسرق الألوف، وهناك من يسرق المليارات، ثم تأتي تطلبني أن أتورع عن ألف ريال؟ نعم، تورع عن ألف ريال، تورع عن ريال، تورع عن ربع ريال، تورع عن نية السرقة حتى وإن لم تسرق في الحقيقة. إذن نعود ونقول: من يوشك، من يسرق البيضة يوشك أن يسرق الدجاجة. وقيلت هذه الحكمة بأسلوب آخر: من يسرق العجل يوشك أن يسرق البقرة نفسها. من الحكم كذلك الحكمة القائلة: ما من شجرة تحمل الأرز مطبوخا. ما من، يعني ليس هناك شجرة تحمل الأرز مطبوخا، وما من شجرة تحمل البرتقال معصورا. تأملوا في أشجار الدنيا كلها، أشجار البرتقال أو أشجار الرز، وقيسوا عليها بقية الأشجار، هل تجدون أن شجرة تحمل البرتقال فقط تضع الكأس تحتها فإذا العصير ينصب في كأسك؟ ما فيه أبدا، ما فيه. هل فيه شجرة رز في العالم أجمع تأتي بصحنك فيصب لك الرز مطبوخا ثم تذهب تأكله؟ ما فيه. إذن نستفيد أن الإنسان يجب أن يعمل، يجب أن يجتهد حتى يحصل على مراده. تريد أن تكون طبيبا؟ أتظن أنك تستطيع أن تشتري شهادة الطب بأموالك؟ لابد أن تكدح، لابد أن تعمل، لابد أن تتحمل وأنت تنظر إلى الجثث تشرح بين يديك، لابد أن تتحمل وأنت تشق جلد المريض بين يديك ويتصب الدماء وتدخل في جوفه وتعمل له العملية حتى تصل إلى أن تكون طبيبا مرموقا يثنى عليك وتذكر بالخير، غير ما يدخره الله عز وجل لك يوم القيامة إن احتسبت الأجر والثواب. قولوا مثل ذلك: يا ولدي، تريد أن تكون تاجرا هكذا فقط؟ تريد أن تجلس على الكرسي: أنا أتمنى أن أكون تاجرا، أنا أتمنى أن أبني بيتا، أنا أتمنى أن أتزوج. الأماني رؤوس أموال المفاليس، لا بد من العمل. ما تأتيك هذه البرتقالة معصورة، لا بد أن تقوم أنت بقطفها وغسلها وتقطيعها وعصرها ثم تصفيتها من الحبوب الموجودة فيها ثم تضع السكر المناسب. إذن لا بد من عمل، لا بد من عمل. الله سبحانه وتعالى تكفل برزق الطائر لكنه لا يلقيه في عشه، بل يذهب الطائر ويبذل الأسباب حتى يصل إلى ما كتبه الله سبحانه وتعالى له. أتم معكم مستعينا بربي سبحانه وتعالى ومستهديا به بعض المختصرات، عل الله أن يبارك فيها للجميع. من هذه المختصرات تأمل سريع ولفتة ذكرها أهل العلم عند قول الله عز وجل في سورة النبأ التي هي عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وهو قول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب، إلى تمام السورة. إن للمتقين مفازا، اللفتة التي ذكرها أهل العلم هنا هي ما يلي: إن هذه أداة نصب، حرف ناسخ وناصب. ما الذي يأتي بعده؟ يأتي بعده اسم إن ثم خبر إن، واسم إن منصوب ثم خبر إن مرفوع. لكن هنا تغير الترتيب، إن للمتقين جاء الخبر قبل الاسم، ولذلك كلمة مفازة اسم إن جاء متأخرا وهو المنصوب. فلماذا قدم الله سبحانه وتعالى، أو لماذا قدم في هذه الآية الخبر على الاسم، مع أن ترتيب الجملة المنصوبة هنا أن يكون إن ثم اسمها ثم خبرها، لماذا تغير هذا الترتيب؟ قال أهل العلم: للفت الانتباه إلى لفظ المتقين أكثر من لفت الانتباه إلى مسألة المفاز. فالمفاز حاصل وهي جنات النعيم، يعني لا تقلق، جنات النعيم موجودة مهيئة مفتحة الأبواب، لكن المهم ليس هو وجود جنات النعيم، فهي موجودة، المهم هل أنت من هؤلاء المتقين أو لا. لذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر الخبر قبل الاسم، بدأ الله عز وجل بذكر الأهم وهو أن تكون من هؤلاء المتقين. هذا هو السؤال الذي يجب أن تطرحه، ألا تقول ما صفة جنات النعيم، ما عدد الحور العين في جنات النعيم، هذا سؤال مهم وجميل يشجعك، لكن السؤال المهم وهو جواب الحكيم: هل أنا ممن اتصف بالصفات التي أهلها سيدخلون جنات النعيم أم لا؟ ولذلك لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله متى الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإجابة على هذا السؤال لأنه لا يعلم متى الساعة، وانتقل إلى جواب الحكيم: وماذا أعددت لها؟ ليس المهم أن تسأل متى الساعة، ستقوم الساعة في يوم من الأيام، اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجله، المهم على أي حال ستكون أنت حينما تأتي الساعة، حينما تقع الواقعة، حينما تتحقق الحاقة، على أي صورة ستكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، يقصد من التطوع، وإنما أعددت لها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عليك أن تكون من هؤلاء المتقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وذكر صفاتهم كثيرا في كتابه العزيز. كيف الرحيل بلا زاد إلى وطن ما ينفع المرء فيه غير تقواه، من لم يكن زاده التقوى فليس له يوم القيامة عذر عند مولاه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ولما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل من الصحابة: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني إلزموا تقوى الله سبحانه وتعالى. وكانت وصية الله للأولين وللآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولما قيل للإمام أبي حنيفة كما ورد: يا أبا حنيفة اتق الله، تغير وجهه وقال: ما أحوجنا إلى من يقول لنا بين الحين والآخر اتق الله. نعم، تحتاج إلى من يقول لك اتق الله، لكن بعضنا ربما يقول كلمة اتق الله ليست وصية كافية، لا بد من التفصيل ولا بد من ذكر الأمثلة. لا، أهل التقوى، أهل العقل، أهل الإدراك يكفيهم أن يقال لهم اتقوا الله، فما أحتاج أنا أن أنتظر حتى يأتي ناصح فيقول اتق الله ثم يذكر بعض الأمثلة والأخطاء التي أنا أقع فيها. طيب، عندي أخطاء هو لا يعلمها، فيجب عليك أن تكون نبيها وأن تكون حاذقا، فتأخذ أنوار اتق الله فتسلطها على نفسك ثم تراجع نفسك فتتق الله سبحانه وتعالى. عندك أخطاء كثيرة وعندي أخطاء كثيرة، فليكفنا ما كان يكفي السابقين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله. كذلك من المختصرات أبيات جميلة للشافعي رحمه الله تعالى، هذه الأبيات تضمنت ما يسمى بالجناس التام، ولعلي ذكرت لكم سابقا لا أدري، الجناس التام أن تكون هناك كلمتان متشابهتان بالتمام في الأحرف وفي التشكيل لكن المعنى يختلف. فيقول الشافعي رحمه الله تعالى: رأيتك تكويني بميسم منة كأنك كلت الأصل في يوم تكويني، فدعني من المن الوخيم فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني. أسألكم، أين الجناس التام في البيت الأول وأين الجناس التام في البيت الثاني؟ نعيد البيتين مرة ثانية. رأيتك تكويني، تكويني من الكي، تكويني بميسم منة تمتن علي، وكأنك فعلا معك حديدة أشعلت وضعت على النار حتى أحمرت ثم كويتني، لأنك تمن علي بعطائك، فضحتني بين الناس. أو تذكر ما أعطيتك قبل أمس؟ أو تذكر لما ساعدتك؟ أو تذكر لما شفعت لك؟ أزعجتني بما أعطيتني، تمنيت أنك لم تقدم لي هذه المساعدة. رأيتك تكويني بميسم منة كأنك كنت الأصل في يوم تكويني، من التكوين والخلق. فدعني من المن الوخيم فلقمة من العيش تكفيني من الكفاية إلى يوم تكفيني من الكفن. ومن العبارات التي ما زلت أحفظها تلك العبارة الجميلة الرائعة التي تقول: رحم الله عبدا أمسك ما بين فكيه وأطلق ما بين كفيه. أمسك ما بين فكيه وهو اللسان، وأطلق ما بين كفيه وهو بسط اليد بالندى، بسط اليد بالعطاء، بسط اليد بالكرم والسخاء. والله عز وجل كما هو رحيم يحب أن نرحم، وكما هو سبحانه وتعالى لطيف يحب أن نلطف، فهو سبحانه وتعالى كريم وجواد يحب منا أن نكون أجوادا أسخياء كرما. ثم أنتقل إلى مختصر آخر، وهو عبارة عن حكمة. تقول هذه الحكمة: هناك فرق يجب أن يتبين ما بين التسامح مع المخطئ وما بين السكوت على الخطأ. هو أخطأ، مثلا تكلم بكلمة نابية، لا مانع أن أتسامح معه، فالكلمة هذه جاءت عابرة ولم يقصدها، والكلمة ليست قبيحة إلى درجة بعيدة، سأتسامح معه. لكن تسامحي معه لا يعني أن أسكت عن أن أبين له أنه أخطأ. إذن حتى لا ينتقل إلى ثقافة، لأن هناك فرق بين اثنين: واحد يشرب الخمر ويرى أن الخمر ليس حراما، واحد يشرب الخمر ويرى أن الخمر حرام وأن الخمر معصية وأن الخمر كبيرة من كبائر الذنوب. أيهما الذي يتوقع بإذن الله عز وجل أن يتوب إليه؟ أيهم يتوقع من هذين الاثنين الذي جدير بأن يترك هذه المعصية وذاك الخطأ؟ هو الذي يدري أنها خطأ. لذلك أنا حينما أبين لولدي، حينما أتسامح مع ولدي في كلمة قالها لصاحبه أو قالها للمدرس أو قالها لزميله في الحي، فلا تأتي الأم وتقول: لماذا كبرت الموضوع يا أيها الأب؟ هو لم يقل إلا كلمة واحدة، قال مثلا لصاحبه: يا حيوان، يا حمار، من شدة غضبه عليه. لا، أنا أتسامح معه وأقول: استغفر الله سبحانه وتعالى، والكلمة ليست يعني قبيحة بحيث أنها تخرجك مثلا من الإسلام أو ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، لكن أريد أن أبين لولدي أنه أخطأ، أريد أن أبين لولدي أنه أخطأ. إذن هذا مبدأ يجب أن نتبينه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة والعافية. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعافينا وأن يرزقنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. اطمعوا في فضله وأبشروا منه بالخير العظيم. جزاكم الله خيرا، انتهى الوقت معي، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.